بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم
جناب التوحيد
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: باب ما، وما هنا موصولة بمعنى الذي، أي باب الذي جاء من أي شيء من النصوص، من النصوص الدالة على حماية المصطفى. والحماية الحفظ والصيانة والحراسة. وحمى الشيء صانه وحرسه ومنع من القرب منه. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله جل وعلا اصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار. والجناب، الجناب بفتح الجيم، هو فناء الدار أو ما حولها. يعني الآن لو قلنا جناب المسجد، المراد به ماذا؟ الساحات التي حول هذا المسجد. فجناب الدار فناؤها أو ما حولها. وسد يعني أغلق، أغلق صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو التحصين. لو تصورنا مثلا تصورا حسيا أن المسجد هذا هو التوحيد، فما جنابه؟ جنابه الساحات التي حوله أو فناء المسجد، هذا هو جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هنا حمى التوحيد، بل حمى ماذا؟ حمى جناب التوحيد. وهذا فيه حماية عظمى للتوحيد. والآن تجدون مثلا بعض المباني، لا سيما المباني التي يسكن فيها العظماء، مثلا مبنى يسكن فيه رئيس، هذا المبنى يحمون حماه، يعني يحمون ما حوله، فيجعلون فيما حول مثلا القصر الذي يسكنه الرئيس أو الذي يسكنه الملك، يجعلون حوله ماذا؟ بعض البنايات الخرسانية القوية. ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون القصر. فهذه كلها من الحماية. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه حمى كذلك ماذا؟ الطرق، يعني سد الطرق. مثلا المسجد هذا يؤتى من هذا الطريق، فسد الطريق من هناك، معناه منع الناس من الوصول إلى جناب التوحيد، وبالتالي يكون منعهم من الوصول إلى التوحيد من باب أولى. وهكذا، فهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. سد الطرق التي توصل إلى الشرك، هذا من حماية جناب التوحيد، من حماية جناب التوحيد أنه سد الطرق التي توصل إلى الشرك. فهمنا هذا؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل قول أو فعل أو اعتقاد يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكم كما مضى معنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر وأنذر وأبدى وأعاد في النهي عن وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ولا وسيلة يتوصل بها إلى الشرك بالله عز وجل إلا وحذر صلى الله عليه وسلم منها ونهى عنها. وهذا يدل على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه على هدايتهم وثباتهم على الهدى ومنعهم من الضلالة، وكذلك يدل على كمال تبليغه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما مضى معنا الأبواب السابقة هذه كلها تعتبر من صور حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ومن سده صلى الله عليه وسلم الطرق التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة. والشاهد في هذه الآية أن الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وما هنا مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عانتكم، ومعنى هذا أن كل ما يدخل المشقة على الأمة فإن هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يدخل على الأمة المشقة والعنت الشرك بالله عز وجل ووسائل الشرك. فهذه الصفة الأولى، قال: عزيز عليه ما عنتم، ثم قال: حريص عليكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على نجاتكم، حريص على أن تكونوا من أهل الجنة، حريص على أن تنجوا من النار. ثم قال ماذا؟ بالمؤمنين رؤوف شديد الرأفة ورحيم شديد الرحمة. إذن هذه الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم ونجاتهم ورأفته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات تقتضي ماذا؟ تقتضي أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن يبين لهم خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التمام والكمال، وأعظم ذلك وأعلاه أنه صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وبين أفراده وبين ما به يقوى ويكمل، وبين صلى الله عليه وسلم كذلك الشرك، وبين وسائله التي توصل وتفضي إليه، وهذا كله من حماية جناب التوحيد ومن سده الطرق التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مراده رحمه الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يدخل على الأمة العنت، وأنه صلى الله عليه وسلم حريص علينا، وأنه رؤوف ورحيم بنا، فهذه الصفات توجب علينا أن نتابعه. أنت الآن إذا علمت أن زيدا من الناس يشق عليه أن يأمرك بأمر فيه مشقة، وأنه حريص عليك، وأنه رؤوف ورحيم بك، فهذه الصفات توجب أن نتابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أحرص علينا من آبائنا وأحرص علينا من أمهاتنا. هذا هو. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وشاهد على أنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله عز وجل، وذلك من وجوه ذكرت في هذا الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا هذه البيوت من عبادة الله بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإنكم إن عطلتموها عن العبادة كانت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القبور. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في نفوسهم أن القبور ليست بأماكن يعبد الله تبارك وتعالى فيها، لا بالصلاة ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بقراءة القرآن. إذن هذا الحديث دليل على أنه لا تجوز عبادة الله عند القبور، لا سيما إذا تذكرنا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم يعني النافلة، يصلي الإنسان بعض النوافل في بيته. قال: ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوا هذه البيوت قبورا بأن تعطلوا عبادة الله تبارك وتعالى فيها، فتكون بمنزلة القبور. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا معناه أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن، فالقرآن يقرأ في البيوت. وهنا يظهر لك ابتداع بعض من يقرؤون القرآن عند القبر، عند الدفن، بعضهم يقرأ، فالمقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولا للعبادة. فهمنا هذا؟ فإذا قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا فيه النهي عن عبادة الله عز وجل عند القبور، وكذلك فيه النهي عن دفن الموتى في البيوت، عن دفن الموتى في البيوت من قوله ولا تتخذوها قبورا، لأننا إن قبرنا فيها الميت فإنه لا يجوز لنا ماذا؟ أن نصلي فيها، لا يجوز لنا أن نصلي فيها. فقال ولا تتخذوها قبورا، فهمنا هذا؟ إذن الآن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا يتضمن النهي عن عبادة الله عند القبور، وكذلك يتضمن النهي عن دفن الموتى في البيوت، وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ومن سده صلى الله عليه وسلم الطرق التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ومعناه لا تجتمعوا لزيارة قبري، ولا تجعلوا لذلك زمانا تأتون فيه كلما تكرر. فهمنا هذا؟ وإذا كان هذا في قبره صلى الله عليه وسلم فقبر غيره من باب أولى. ولماذا قال هذا؟ مخافة الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، ومخافة أن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ومن سده الطرق التي تفضي وتوصل إلى الشرك بالله عز وجل. والعيد اسم لمكان أو زمان، اسم لمكان أو زمان يجتمع فيه للعبادة أو لغيرها، يعني يجتمع ناس مثلا يحددون شهرا معينا أو سنة معينا يجتمعون فيها بقصد ماذا؟ بقصد زيارة القبر، هذا من جعله عيدا، هذا من جعل القبر عيدا، يعني كل ما جاء هذا الشهر اجتمعوا وذهبوا، أو كل ما دارت السنة اجتمعوا وذهبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هو قال لا تجعلوا قبري عيدا. بعضهم ربما يقولون نحن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قالوا له هذا فقالوا نحن نأتي إلى قبرك لنصلي عليك، يأتون القبر ليصلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وحسم مادة الشرك، فقال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا حاجة لمن أراد أن يصلي علي أن يأتي عند القبر، بل يصلي علي من مكانه الذي هو موجود فيه، كان في السودان أو في غيرها من بلدان الأرض، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حماية عظيمة لجناب التوحيد، وفيه إبعاد للأمة عن الشرك بالله عز وجل وعن الغلو في قبره، فضلا عن قبر غيره صلى الله عليه وسلم. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. شوف، يدخل فيها يدعو، علي بن الحسين هو زين العابدين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يدخل فيها ثم بعد ذلك يدعو. فنهاه، يعني قال له: لا تدعو الله هنا في هذا المكان. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. من أبوه؟ الحسين بن علي. عن جدي الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. إذن الآن كون هذا الرجل يقصد هذا القبر ليدعو الله عنده، علي بن الحسين سمى هذا العمل من جعل القبر عيدا، أن هذا الرجل وقت وقتا معينا يأتي إلى هذا القبر ويدخل في هذه الفرجة ويدعو الله. فقال، قال: فنهاه. الآن لو أنك فعلت هذا بأحدهم، ربما أنه قالك: والله هذا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذا رآني أدعو الله، أدعو الله بجوار القبر فمنعني. هذا فعل أهل البيت الذين هم أعرف الناس بحقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذين هم أعرف الناس بالتوحيد وأعرف الناس بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث الشاهد فيه هو الشاهد في الحديث الذي سبقه، وفيه دلالة واضحة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم سد الطرق التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعرف ذلك أصحابه، وعرف ذلك أهل بيته، فكانوا يقومون بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من نهي الأمة عن الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا فإن قبور غيره من باب أولى أن ينهى عن الغلو فيها. والناس الآن يجعلون أزمنة يؤمون فيها هذه المشاهد الشركية، القباب والقبور والأضرحة، يجعلون لها أزمنة يأتون عندها ويقصدونها، وهذا كله من اتخاذ القبور عيدا. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة، وهي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الثانية: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وكما ذكرنا ذلك كان بما أبداه صلى الله عليه وسلم وأعاده من تحذير الأمة ونهيها عن كل فعل أو قول أو اعتقاد يفضي بالأمة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وكما ذكرنا هذه الأوصاف تقتضي أن ينصح للأمة وأن يبالغ في نصحها دعوة لها إلى الخير وتحذيرا لها من الشر، وقد فعل صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر هذه الفائدة البديعة حتى يفرق. بعضهم يقول يقولون لك ماذا؟ هؤلاء ينهون عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ هنا يفرق بين الزيارة المشروعة وبين قصد القبر للزيارة. فأهل السنة ينهون عن قصد القبر للزيارة. إنسان من هنا مثلا كان في السودان أو كان في مدينة من مدن المملكة، يقول أنا اليوم ذاهب لزيارة القبر، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه، لأن شد الرحل لأجل التعبد لا يكون إلا للمساجد، ما قال للقبور. فنقول لهذا يجوز لك أن تشد الرحلة للمسجد وأن تقصد زيارة المسجد. طيب إذا زار المسجد هل يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشرع له تبعا لا قصدا، فهمنا هذا؟ كما أنها تشرع زيارة القبور، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإن كان أذن لنا في زيارة القبور فما ظنك بقبره صلى الله عليه وسلم. أما أن يشد الرحل له وأن يقصد بالزيارة وأن يوقت لهذه الزيارة وقتا معينا تعاد كلما جاء هذا الوقت، أو أن يجتمع مجموعة فيخص زمنا يخص سنة أو يخص شهرا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الممنوع. ولذلك الشيخ رحمه الله قال نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص؟ إذا كانت هذه الزيارة على خلاف المشروع، إذا كانت على قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، فهو نهى هنا عن الزيارة، الزيارة التي تكرر وتعاد ويحدد لها من الأوقات ما يحدد ويجتمع لأجلها، هذه ممنوعة في الشريعة. والمسلم أصلا يقصد المسجد زائرا للمسجد ومصليا في المسجد، ثم بعد ذلك يشرع له أن يزور القبر. قال مع أن زيارته من أفضل الأعمال، صحيح، لكن يزار القبر على الوجه الشرعي، الوجه الشرعي لا على الوجه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم من جعله عيدا. قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة لقوله لا تجعلوا قبري عيدا. ولو توافق الناس على زيارة قبره في السنة مرة واحدة فهذا من جعله عيدا، فإن كانت المرة الواحدة من جعله عيدا فما ظنك بمن أكثر التوقيت لزيارته؟ فلا شك أن هذا أشد في تحريمه. السادسة حثه على النافلة في البيت لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، على النافلة، فالبيوت تصلى فيها النافلة، وأما الفريضة فإنها تصلى في المساجد، تصلى في المساجد. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأنه شبه لهم البيت الذي لا يصلى فيه بماذا؟ بالمقبرة. وهذا معناه أن وجه الشبه ثابت عند المخاطب في المشبه به. فهمت؟ أنا لما أقول لك شوف فلان مثلا هذا يشبه فلانا، فمعناه هذه الصفة التي أشرت
لها ثابتة في من تعرفه. فهمنا هذا؟ فمتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، أن الواجب أن نعطل الصلاة في المقبرة، ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. آلة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد ذلك الرجل المسلم أو المصلي، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة. بعض الناس يعني يقول أنا أقترب من القبر، فهو هنا أسمع لماذا لصلاتي وأسمع لسلامي؟ لا، ولذلك جاء في بعض الآثار ما أنت يعني الذي هو بجوار القبر ومن بالأندلس إلا سواء. أنت إذا سلمت عليه بجوار قبره فالملائكة يبلغونه، وإذا سلم عليه من بالأندلس أو صلى عليه فالملائكة تبلغه. فهمنا هذا؟ فالذي يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمع أو أسرع في السمع ممن صلى عليه بمكان بعيد عن القبر فهذا توهم فاسد. قال التاسعة كونه في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته من الصلاة والسلام عليه. هذا ليس على عمومه، يعني ما كل من عمل عملا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا صلى الإنسان وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة تبلغه سلام وصلاة من صلى وسلم عليه. هذا وانتهت مسائل هذا الباب، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.